أيها الإخوة الأحباب الكرام، فهذا بمشيئة الله عز وجل لقاؤنا الثالث، ونذكر فيه ما تبقى من أحكام الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فالجهاد كما مر علينا قبل ذلك ينقسم إلى نوعين، الأول ما يطلق عليه جهاد الطلب، ومعناه أن نطلب الكفار في عقر دارهم، والثاني جهاد الدفع، ومعناه أن ندفع الكفار إذا جاءوا إلينا في ديارنا. ونقول بأنه لا شك أن الجهاد في سبيل الله من مصادر العزة لهذا الدين ولأتباعه، والكفار يخافون من عقيدة الإسلام قديما وحديثا. وقد جاء في مجلة العالم الإسلامي الإنجليزية قولهم: إن شيئا من الخوف يجب أن يسيطر على العالم الغربي، ولهذا الخوف أسباب منها. أن الإسلام منذ ظهر في مكة لم يضعف عدديا، بل دائما في ازدياد واتساع. ثم إن الإسلام ليس دينا فحسب، بل إن من أركانه الجهاد. وقال روبرت بين: إن المسلمين قد غزوا الدنيا كلها من قبل، وقد يفعلونها مرة ثانية. ويقول ويلفرد كانثول سميث: إن أوروبا لا تستطيع أن تنسى ذلك الفزع الذي ظلت تحس به مدة قرون. والإسلام يجتاح الإمبراطورية الرومانية من الشرق والغرب والجنوب. وكذلك يقول لورانس براون: الخطر الحقيقي كان في نظام الإسلام وفي قدرته على التوسع والإخضاع وفي حيويته. إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي. ولعلكم تتذكرون هذا القائد الفرنسي لما دخلت جيوش فرنسا سوريا، كان أول ما فعله هذا القائد أن ذهب إلى قبر صلاح الدين وركله بقدمه وقال: ها قد عدنا يا صلاح الدين، فماذا أنت فاعل؟ فإن هؤلاء يعني علموا أن سر القوة في الإسلام هو هذه العقيدة، وهو بذل أهله لهذا الدين بكل ممكن ومستطاع، وأنهم لا يرضون أبدا بالضيم لهذا الدين. ولذلك كان من مخططاتهم لحصار الإسلام أولا الاستيلاء على بلاد المسلمين وحكمها بالقوة العسكرية، وهو ما سمي زورا وبهتانا بالاستعمار. ثانيا الغزو الفكري والتسلط الثقافي الذي يهدف إلى هدم العقيدة الإسلامية واجتثاثها من أساسها، لكي يفقد المسلمون أكبر دافع لهم لمقاومة الكفار ومحاربتهم، ألا وهو العقيدة. وكان أبرز مثال على ذلك حملات التنصير، والتي سميت أيضا زورا وبهتانا بالتبشير، وكان من أهدافها تنصير المسلمين. ثانيا صرف المسلمين عن دينهم وإن لم يدخلوا في النصرانية. ثالثا اختيار بعض الأشخاص وتعهدهم والإيحاء لهم بخلق اتجاهات معادية للإسلام كأمثال أتاتورك وأضرابه. رابعا الاستيلاء على التعليم في ديار المسلمين وشدة الحرص على تعليم البنات خاصة، لما يترتب على ذلك من إفسادهن في بشؤم المناهج التعليمية التي وضعها أعداء الله عز وجل. وكذلك أيضا كان من مخططاتهم استخدام المطبوعات من كتب مؤلفة أو مترجمة، وكذلك الصحافة والتي كان يتولى إصدارها أمثال جورجي زيدان وسليم تكلة وفؤاد صروف، وقد أسسوا دورا صحفية كبيرة تسمم عقيدة أهل الإسلام وتسمم أفكارهم وتوجد من أبناء هذا الدين من هم أعداء له في الحقيقة. فأسسوا دار الهلال ودار الأهرام ودار المقتطف. وكذلك أيضا كانوا يستخدمون الخدمات الطبية والصحية لجذب أهل الإسلام إلى مبادئهم، لا سيما الفقراء والمعادين. وكذلك قاموا برعاية أحزاب ومنظمات وجمعيات قامت تحارب الإسلام، كهذه الأحزاب الوطنية والقومية واللادينية، وكذلك الجمعيات لا سيما جمعيات ما يسمى بتحرير المرأة. وكان من أسباب نجاح الكفار في غزو ديار المسلمين أنهم اتخذوا صنائع لهم من العملاء والمغفلين من أبناء المسلمين لكي يتم على أيديهم هدم الإسلام، وذلك لأنهم كانوا يقولون يجب أن يقطع الشجرة أحد أغصانها. وأضفوا على هؤلاء العملاء والمغفلون وهم قلة، أضفوا عليهم ألقابا فخمة ضخمة، وفتحت لهم وسائل الإعلام، ومدوا بالأموال، وأعطوا شهادات براقة، وأيدوا من قبل أعداء الله لأنهم كانوا يتسلطون بسلطانهم على ديار المسلمين. وبدأ هؤلاء يهاجمون الدين تارة باسم حرية الفكر وحرية الرأي، وتارة باسم تجديد الدين وعدم الوقوف على الموروث، وتارة باسم الحياد العلمي، إلى آخر هذه الدعاوى الفارغة. وكان من هؤلاء مثلا طه حسين الملقب بعميد الأدب العربي، الذي ألف كتبا مسمومة تهاجم كتاب الله تبارك وتعالى وتشكك في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى إن علماء الأزهر قد أفتوا بتكفيره. وكذلك علي عبد الرازق الذي ألف كتاب الإسلام وأصول الحكم، ونفى فيه أن يكون الكتاب والسنة يهدفان إلى الحكم بين الناس في شؤونهم السياسية أو الاقتصادية أو حتى التحاكم إلى الكتاب والسنة. وكذلك منصور فهمي، والذي ألف كتبا مسمومة يدعو فيها إلى التبرج والسفور. وكذلك أحمد لطفي السيد الذي كان يسمى بأستاذ الجيل، وغيرهم كثير. وكذلك أصحاب ما سمي بالمدرسة العقلية الحديثة، والتي كان من أشهر رجالها جمال الدين الإيراني والمسمى زورا الأفغاني، وهو رجل عليه شبهات عظيمة، وكان يجوب ديار المسلمين مشرقا ومغربا، وكان يتعامل مع أعداء الله عز وجل، وهو ضالع في هذه المنظمات المشبوهة كالماسونية وغيرها. وتأثر به الشيخ محمد عبده، وأخذ كثيرا من أخلاقه وأفكاره، وبدأ يبثها، وبدأ يحاول أن يوجد أرضا وسطا بين أمة الإسلام وبين أعداء الله من الإنجليز وغيرهم. وهذا الاتجاه للمدرسة العقلية الحديثة يعني كان مؤيدا من قبل الإنجليز وغيرهم، ويرون في هذا الاتجاه أنه ينبغي ويجب يعني تأييده، ويجب أن يظل هذا الاتجاه موجودا لأنه ينتفع به أعداء الله تبارك وتعالى. ولكننا نأسى غاية الأسى على الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، وكيف أنه كان رجلا سلفيا نقي العقيدة متحررا من يعني التقليد، وعمل دهرا طويلا في نقل تراث شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهذه الكتب الرائعة التي استفاد منها الناس وخرجت على يديه رحمه الله، لكنه تأثر تأثرا بينا بآراء شيخه وأستاذه محمد عبده. وهذه المدرسة كان من نتاج سعيها أنها تحت وطأة الانهزام النفسي وقهر الأعداء لأهل الإسلام، بدأوا يقنعون أنفسهم ومن يستمعون إليهم أن الجهاد في الإسلام هو جهاد الدفع فقط، لأن من خرجوا بهذه الحملات الحربية كانوا يتهمون الإسلام بأنه انتشر بالسيف، وهل دخلوا ديار المسلمين حينما دخلوا إلا تحت قوة السلاح؟ فأي عار يلزموننا به فهو لازم لهم، ولكن كما يقولون في المثل ويل للمغلوب من الغالب. فتحت وطأة هذا الانهزام النفسي بدأ هؤلاء يدفعون عن الإسلام كل ما ينتقده هؤلاء الكفار من أعداء الله تبارك وتعالى. وللأسف أنه تأثر بهذه الدعوة المنكرة كثير من الكتاب الذين جاءوا من بعدهم، ومن هؤلاء عبد الوهاب خلاف ومحمود شلتوت ومحمد أبو زهرة ومحمد عبد الله دراز وأهل الزحيلي ومحمد عز الدروزة وحامد سلطان وجمال البنا ومحمد رأفت عثمان وأحمد محمد الحوفي وغيرهم كثير ممن أبطلوا شيئا كان متفقا عليه بين السلف، ألا وهو جهاد الطرف، وأن هذا الأمر لم ينسخ وأنه باق إلى قيام الساعة مع الاستطاعة عليه. وكان سلفنا رحمه الله يحجون عاما إلى بيت الله الحرام ويغزون في سبيل الله عاما آخر. وهناك يعني آداب يلزم أهل الإسلام أن يأخذوا بها، والحقيقة نحن ما نستطيع أن يعني نأتي على هذه الآداب جميعا لكثرتها، وكيف أن هذا الدين من عند الله تبارك وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال بعض العلماء بأن آية الأنفال قد جمعت آداب الجهاد وأحكامه، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فهذه الآية الجامعة المانعة قد أمرت بأوامر ونهت عن نواهي، وأن هذه الأسباب إن أخذنا بها فزنا وسعدنا، وكذلك نصرنا الله عز وجل على أعدائنا. فالأدب الأول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. فالثبات، الثبات يا عباد الله. وسيأتي معنا في الحديث أن من الكبائر التولي يوم الزحف. وكذلك من العوامل العظيمة للنصر، وهي تؤيد ثبات العبد في موطن الفتنة، هذا ذكر الله عز وجل كثيرا. وهذا هو الأدب الثاني. والأمر الثاني: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأما الأمر الثالث هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف أن أهل الإسلام إنما دائما وأبدا ينتصرون بطاعتهم لله ولنبيه ومعصية الأعداء لهما. ولعلنا أيها الإخوة الأحباب حينما يعني نرى ما حدث في غزوة أحد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لأنهم عصوا الله عز وجل ونبيه معاصي كثيرة، وإنما هي مخالفة واحدة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي عدم ترك الجبل الذي كان يقف عليه الرماة. ولما خالفوا هذا الأمر كانت المحنة وكانت الشدة، وانقلب النصر في أول المعركة إلى هزيمة يعني قتل منها أو فيها 70 رجلا من خيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلا شك أن طاعة الله ورسوله من أسباب النصر العظيمة على أعداء الله تبارك وتعالى. وكذلك قوله عز وجل: ولا تنازعوا. فأي خلاف أو شقاق في صفوف المجاهدين والمنازعة وعدم رد الأمر إلى أهله، فهذا لا شك إن وقع فإن الهزيمة لا محالة واقعة، وسيفشل هذا السعي، وستذهب قوة هذا الجيش مهما بلغت من القوة، لن يكون لها تأثير، وسينتصر عليهم الأعداء مهما كان ضعفهم بشؤم هذا التنازع. وكذلك أمر الله عز وجل بعد ذلك بالصبر، وهو المتمم لهذه الآداب والأوامر: واصبروا إن الله مع الصابرين. فمن هذه الآداب والأحكام العظيمة أنه يجب إعداد العدة لهذا الجيش الغازي، وهذا الإعداد إنما يبدأ بتربية المجاهد أولا كما مر علينا في الدرسين الماضيين، وذلك بتصحيح عقيدته وتعليمه أمور دينه، وأن تزكى من المجاهدين هذه الأرواح، وأن تطيب منهم هذه الجوارح. وكذلك لا بد لأهل الجهاد أن يعرفوا على ما يجاهدون، ولماذا يبذلون من أنفسهم المهج والأرواح والنفس والنفيس، ليس ذلك إلا طلبا لرضا مولاهم سبحانه وتعالى وحبا فيه تبارك وتعالى. ولذلك عباد الله، فإنه ليس على الإنسان أغلى من نفسه، فهو يبذل هذه النفس طلبا من محبوب الأعظم سبحانه وتعالى. وهذه العدة العظيمة هي كذلك من أعظم أسباب النصر، وكذلك أن نعد من القوة والسلاح وما يلزم هذا الجيش الغازي بكل ما نستطيع من أسباب، وتنفق عليه من بيت مال المسلمين، وكذلك من الزكاة التي يخرجها أهل الإسلام، وكذلك من التبرعات الشخصية التي تكون من أهل الإسلام للإنفاق على الغزاة في سبيل الله تبارك وتعالى. وأن نأتي لهم بكل جديد، وأن يسعى أهل الإسلام دائما وأبدا إلى أن يقوموا بتصنيع أسلحتهم بأنفسهم، وألا يكونوا عالة على الكفار كما هو واقع في زمننا هذا. فمعظم تسليحات الجيوش في البلدان الإسلامية إنما تستورد من أمريكا وأوروبا وغير ذلك، وهذا والله مما يعز على المسلم، فإنه يجب على أهل الإسلام أن يقوموا بإقامة مصانع حربية للدبابات والطائرات والمدافع وسائر هذه الأسلحة التي تستخدم وتكون مؤثرة في ظفر الجيوش على أعدائها كأجهزة الاستطلاع والتنصت وغير ذلك. فهذا امتثال لقول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإعداد العدة هذا يسبق خروج هذا الجيش، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. هذه العدة تشتمل على العدة الروحية والإيمانية، وعلى التدرب على أساليب القتال، وعلى هذه الأسلحة التي يحملها أهل القتال. وكذلك من الأمور العظيمة التي يلزم هذا الجيش أن تكون فيه حتى يغفر أن يختار له الأكفاء من القواد والأمراء من أهل الديانة والشجاعة والخبرة بأمور الحرب، وأن هؤلاء القواد ينبغي أن يكونوا على دراية عظيمة بأحوال القتال، وأن يتابعوا كل جديد وكل حديث فيما يعود على جيوشهم التي تحت إمرتهم، وأن يكونوا من أهل الديانة والأمانة حتى لا يخونوا قضايا أمة الإسلام. وكذلك على هؤلاء القواد أن يجمعوا بين الرفق وبين الحزم، لأن القائد إن لم يكن شفوقا رفيقا بجنوده فسيعرضهم للهلكة، وربما من غير مصلحة للمسلمين، وسيزداد بغض من تحت يده له، ويعني مما هو معروف. وكذلك يعني إذا يعني كان غير حازم فإن الأمور ستنفرط من بين يديه، وستقل مهابته في نفوس جنده فيتجرؤون عليه. فالحزم مطلوب والرفق كذلك مطلوب حتى تتم مهمة هؤلاء القوات على ما ينبغي. وكذلك على هذا القائد أن يشاور العقلاء ممن تحت يده، وأن تكون له بطانة يستشيرهم في مهماته وملماته. وإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو عليه الصلاة والسلام ويأتيه الوحي بكرة وعشيا، قال الله عز وجل له: وشاورهم في الأمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك على هذا القائد أن يخرج العناصر الفاسدة التي تخزل الجن، وكذلك يلقون في صفوفه الشائعات والرعب. لذلك قال الله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. فأهل النفاق لو خرجوا مع أهل الإسلام من الصحابة وهم أطهر خلق الله لزادوهم خبالا ولأوضعوا خلال الصفوف يبغونهم الفتنة، وأن يعودوا ولا يقاتلون أعداءهم، وأن يتهم بعضهم بعضا ويلقون البغضاء والشحناء بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلذلك قال العلماء: بأنه يجب على القائد والأمير للجيش أن يخرج هذه العناصر الفاسدة والمخذلة التي ستعود ب يعني الهزيمة النفسية قبل لقاء الأعداء. ولذلك كانوا يقولون: من هاب عدوه فقد جهز لنفسه جيشا. فإن المقاتل يجب عليه أن يعتقد أنه على صواب، وأنه صاحب حق وصاحب قضية عظيمة ينصرها بكل ممكن ومستطاع. وكذلك يجب عليه أن يعتقد أن الله عز وجل ناصره على أعدائه. وأما أن يهاب الأعداء فإن هذا يوقع الوهن بشؤم هؤلاء الذين يطلقون الشائعات، فيقولون: لن تستطيعوا الوقوف أمامهم، إن معهم من الأسلحة، إن معهم من الطيران الحديث، إن معهم من وسائل الاستطلاع، ما يعرفون عنا كل شيء. فهذا يؤدي إلى الهلع وإلى الضعف والخور في نفوس المجاهدين في سبيل الله، فهؤلاء لا يخرجون معنا أبدا. ولذلك يعني سئل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كيف كنت تصرع الأبطال؟ فقال علي رضي الله عنه: كنت ألقى الرجل فأقدر أني أقتله، ويقدر هو أني أقتله، فألقاه فأكون أنا ونفسه عليه فأغلبه. فهو علي رضي الله تعالى عنه يجزم جزما قاطعا أنه سيقتل هذا المبارز الذي خرج إليه. وهذا الفارس يسمع عن سمعة علي رضي الله تعالى عنه الحربية، وأنه قد صرع أبطالا وجندل فرسانا، فإنه حينئذ يدب الرعب في قلبه ويقول: سأضاف إلى هذه القائمة. فتكون نفس هذا المبارز عليه مع علي رضي الله تعالى عنه فيغلبه. فلا يجب على هذا القائد أن يمنع هؤلاء الذين يطلقون الشائعات ويرهبون الجند من لقاء الأعداء ويخوفونهم مما عندهم من القوة. وكذلك يلزم الجنود أن يطيعوا هذا الأمير. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الإمام النووي رحمه الله في فضل هذه الطاعة: أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية وعلى تحريمها في المعصية. وكذلك روى الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وكذلك حتى وإن كان هذا القائد عاصيا لله عز وجل أو مخالفا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كان يكون شاربا للخمر، أو يكون مرتكبا للفواحش، أو أنه سيء اللسان أو غير ذلك، فهذا لا يمنع من أن نجاهد وأن نغزو معه وأن نطيعه في طاعة الله عز وجل. وأمره سيكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ولذلك اختلف العلماء هل إذا خيرنا بين رجل شجاع، فارس مغوار، خبير بالحرب ولكنه عاص لله عز وجل، وبين رجل صالح تقي ولكنه ليس عنده خبرة ولا دراية بالحروب وفيه جب، فأيهما نختار؟ فطائفة من العلماء قالت: نختار الدين، ولعله لصلاحه أن يظهر في جهاده. وطائفة وهي الأكثر من العلماء قالوا: لنا قوته وشدته وفورسيته وعليه معصيته، فنحن نطيعه طاعة لله وطاعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك من الآداب العظيمة التي لا ينبغي أن يغفل عنها هذا الجيش الغازي أخذ الحذر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. فلا بد من أخذ الحذر، وألا نقدم على شيء ليس عندنا عليه بينة، وكذلك لم نعد له ما يناسبه ويلائمه من العدة. فأخذ الحذر هذا مطلوب عموما وخصوصا في القتال وفي الحرب مع أعداء الله تبارك وتعالى. وكذلك من هذه الأمور التي ينبغي ألا نغفلها أن نتبين ممن سنقاتله، وأن يكون ذلك لله وفي سبيله وليس لمطمع دنيوي. يقول جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. وقصة هذه الآية المباركة أنه كان هناك ثأر بين رجل من الصحابة وبين رجل أيام الجاهلية، فخرجوا في سرية فمر عليهم هذا الرجل فسلم عليهم، فقال هذا الرجل: يعني أما إنه ليسلم علينا وهو ليس بمسلم، لأنه يتقينا. فقاموا إليه فقتلوه. فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي تثبتوا ممن ستقتلون أولا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، أي إما أخذا بهذا الثأر، وإما أنه كان معه غنيمات فأخذتها هذه السرية. وعظهم الله عز وجل بقوله: كذلك كنتم من قبل، أي لم تكونوا أهل إسلام، كنتم عباد أوثان، فمن الله عليكم فتبينوا. فلا بد من أن نتبين. ولذلك لما غزا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه جزيمة، فإنهم لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فقتلهم خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. فإنه ينبغي علينا عباد الله أن نتبين من هذا الذي سنقاتله مخافة أن يكون من أهل الإسلام، فنهدر هذا الدم. ولعلكم تذكرون معي حديث أسامة بن زيد الحب بن الحب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وكيف أنه لما التقى في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجل ما يدع شاذة ولا فاذة، وأثخن في الصحابة قتلا وجرحا، فلما تمكن منه أسامة وعلاه بالسيف قال: هذا رجل أشهد أن لا إله إلا الله. فقال أسامة: علي. ثم قتله وحاك هذا الأمر في صدره. وبعد أن انتهت الغزوة عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى له ما كان، فقال له: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله إنما قالها تعوذا. قال هل شققت عن قلبه لتعلم أنه قالها صدقا أو تعوذا؟ ما تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ولا يزال يقول ما تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، حتى قال أسامة وددت أني لم أكن قد أسلمت إلا يومئذ، فإن دماء أهل الإسلام يعني أمرها شديد. وقد وقف عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يوما أمام الكعبة وقال وهو ينظر إلى الكعبة: ما أعظمك وما أعظم حرمتك على الله عز وجل، ولكن والله لدم امرئ مسلم أعظم حرمة من حرمتك عليه. فدماء أهل الإسلام عظيمة، وإن أول ما يقضى به بين الخلق يوم القيامة في الدماء. فحذاري يا أهل الجهاد أن تفتاتوا على أهل الإسلام وأن تعرضوا لدمائهم ولو متأولين، فلأن تتركوا من فيه شبهة إسلام بدون قتل خير وأحب إلى الله عز وجل من أن يعني تقتلوا فتقعون في هذه الحرمة العظيمة. كذلك من هذه الأمور والآداب أن نعرض الإسلام على من سنقاتله أولا، ولا سيما الذين لم تبلغهم دعوة الإسلام. فجمهور العلماء على أن دعوة الكافرين الذين لم يبلغهم الإسلام قبل القتال فرض، لا يحل لنا يا عباد الله أن نقاتلهم، يعني إلا أن نعرض عليهم الإسلام أولا. وأما الذين بلغتهم الدعوة فيستحب لنا أن نعرضه عليهم، وإن لم نفعل فلا حرج. ولكن الإمام مالك رحمه الله يقول يجب في الحالين، أي الذين لم يبلغهم الإسلام والذين بلغتهم دعوة الإسلام. ولعل رأي جمهور العلماء والله أعلم هو الأصوب، فإنهم استدلوا على الشق الأول أنه يجب أن نقوم بدعوة الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة، واستدلوا على ذلك بحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبثق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي أنفس الأموال. ويؤخذ من هذا الحديث من الآداب الأمر بالتمهل وعدم التسرع، فإن العجلة من الشيطان وإن التؤدة من الرحمن. وكذلك يؤخذ منه الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، لقد قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. والأمر الثالث أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا أن يدعوا مرة أخرى. وهذه الفوائد الثلاث من المسائل التي استنبطها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حينما أورد هذا الحديث في كتاب فتح المجيد باب الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله. وهذه الفائدة الثالثة أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا، لأن أهل خيبر كان منهم من أجلي من بني النضير من حول المدينة النبوية أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم حاربوه صلى الله عليه وسلم ونقضوا عهوده فأجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنهم قد بلغتهم دعوة الإسلام وقوتلوا، ولكن يعني بتدخل عبد الله بن سلول وغيرهم من أهل النفاق لم يعني يستطع الرسول عليه السلام ولا الصحابة أن يقتلوهم مخافة الفتنة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلاء. وكذلك استدل الجمهور بحديث بريدة رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام مسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا يعني أمر أميرا أو أغزى جيشا كان يوصيهم فيقول صلى الله عليه وسلم: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا أي لا تخونوا وتسرقوا من الغنائم، ولا تغدروا فإن الغدر حرام، وهو كبيرة من الكبائر حتى ولو كان في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يوصي الأمراء والجيوش الخارجة في سبيل الله فيقول لهم: فإذا حاصرت أهل بلدة أو حصن فطلبوا منك أن تنزلهم على حكم الله ورسوله فلا تفعل، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله ورسوله أم لا. وإذا أمروك أن تنزلهم على ذمة الله ورسوله فلا تفعل، ولكن أنزلهم على ذمتك وذمة أصحابك، فلأن تغفر ذمتك وذمة أصحابك خير من أن تغفر ذمة الله عز وجل وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالغدر ليس من شيم أهل الإسلام لا في سلم ولا في حرب يا عباد الله. وقد يقول قائل: إذن فما نفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره: الحرب خدعة؟ نقول: نعم الحرب خدعة، وهذا شيء وما نحن فيه شيء آخر. فالخداع في الحرب كهذه الأشياء التي يفعلها القوات من أن يظهروا قوة لجيوشهم ليست موجودة، أو أن يتكلموا بالمعارض من الكلام، أو أن يفعلوا حيلا حربية، فالحرب خدعة، وهذا في موطنه صحيح. إذن فما الفرق بين الخديعة وبين الغدر؟ فالخديعة كما ذكرنا من أمور الحرب، كإظهار ما ليس موجودا كأنه موجود، أو يعني أن يعني ينفى ما هو موجود أو غير ذلك. أما الغدر فإنما يكون بعد إعطاء الأمان، فإذا أعطى القائد أو أحد يعني الجند أمانا لرجل من الكفار بأنه لن يقتل، فلا يحل لأحد من هذا الجيش أن يقتل هذا الرجل، وإن قتل فيكون هذا غدرا، كذلك إذا كان بيننا وبين الكفار عهد وأمان وصلح فلا يحل لنا أن نقوم بقتالهم غيلة وغدرا، وإنما يكون بعد أن ننبذ إليهم عهدهم وأن نبين لهم أن الصلح قد انقضى وأننا يمكن أن نغزوهم وأن نقاتلهم. أما أن يكون بيننا وبينهم عهد وصلح ثم نفاجئهم بالقتال والحرب فهذا غد، والله عز وجل لا يحب ذلك. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة: ولا تمثلوا، أي يعني أن تقطع أجزاء من الجثث كما سيأتي معنا، ولا تقتلوا وليدا أي صغيرا، فإذا لقيت عدوك فادعهم إلى ثلاث خلال، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، وإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم. فهذه أمور ثلاث يلزم الجيش الغازي المسلم أن يعرضها واحدة من بعد الثانية. فنبدأ إذا حاصرنا أهل بلدة أو غزوناه أن نعرض عليهم الإسلام، فإن دخلوا في الإسلام فهذا والله ما نريده، سيصيرون إخوانا لنا ولن نتعرض لشيء من أموالهم ولا زراريهم، بل ربما جعلنا أمراءهم إذا دخلوا في الإسلام هم الأمراء، وسينضم طائفة منهم إلى هذا الجيش المسلم حتى نغزو من وراءهم من الكفار، فسيصيرون إخوانا لنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فإن أبوا فلا نقاتلهم ابتداء حتى نعرض عليهم أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا المال الذي يدفعه أهل الذمة وغيرهم إنما يكون في مقابل أن يقوم أهل الإسلام بعدم التعرض لهم، وأن يحمونهم ممن وراءهم من الكفار، وأن يكونوا تحت سلطان أهل الإسلام. وإن أبوا الدخول في الإسلام وأبوا كذلك دفع الجزية فليس بيننا وبينهم إلا السيف حتى يحكم الله عز وجل بيننا وبينهم. وكذلك استدل الجمهور بأن من بلغتهم الدعوة وهم محاربون فلا يجب عرض الإسلام عليهم قبل القتال، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بني المصطلق، فقد أغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم غارون أي غافلون على ماء لهم، فقتل وأثر صلى الله عليه وسلم وسب الذرية والنساء. كذلك من هذه الآداب أنه يحرم قتل المرأة والصبي إن لم يقاتل في صفوف جيوش الكفار. وعن هذه المسألة يقول الإمام ابن النحاس رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الماتع مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام، وهذا الكتاب في فضائل وأحكام الجهاد، وهو كتاب موسوعة عظيمة في هذا الباب. قال رحمه الله: ويحرم قتل المرأة والصبي إن لم يقاتلا عند الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة، فإن قاتلا قتلا، يعني يعني عند جمهور العلماء الأئمة الأربعة أنه يحرم قتل المرأة والصبي إن لم يقاتلا، أما إذا قاتلا أو أحدهما فإنه يقتل. فنحن نرى في هذه الجيوش المعاصرة الأمريكية والأوروبية ربما المرأة تركب الطائرة، ربما تقوم بالاستطلاع، وربما يعني تؤدي خدمات حتى وإن لم ترفع فيها السلاح، فإننا نرى أنهم يصطحبون معهم أناس يغنون لهم ويرفهون عن الجنود وغير ذلك، فهؤلاء يرفعون الروح المعنوية لهذا الجيش الكافر، فحينئذ يقتل هؤلاء. واختلفوا في قتل الشيخ الفاني والضعيف والأعمى والمقعد ومقطوع اليد والرجل، فأباحه الشافعي في أظهر قولي سواء كان فيهم قتال أو لم يكن، ومنع منه مالك وأحمد وأبو حنيفة. واختلفوا في قتل الرهبان، فقال مالك في أحد قولي يترك لهم ما يصلحهم إلا أن يكونوا جمعا كثيرا على الأشهر، وقال أحمد وأبو حنيفة لا تقتل الرهابين المعتزلة، وأظهر قولي الشافعي جواز قتلهم شيوخا كانوا أو شبانا. وقال الوزير بن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح واتفقوا، وإذا قال اتفقوا فإنما يقصد الأئمة الأربعة، واتفقوا على أنه إذا كان الأعمى والشيخ الفاني وأهل الصوامع منهم ذا رأي وتدبير وجب قتلهم. ولذلك لم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم قتل دريد بن الصمة، وكان قد جاوز المئة وكان شيخا ثانيا، حمل في محفة يوم غزوة حنين فقتل في بعد المعركة في وادي أوطاس، ولم ينكر ذلك صلى الله عليه وسلم لأنه كان ذا رأي وخبرة يستفيد منها جيش هوازن. وكذلك يحرم التمثيل بالجثث، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، فهو كذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عن أن يمثل بالجثث. ففي غزوة أحد التي أصيب فيها المسلمون ومثل فيها بقتله، جاء في صحيح البخاري أن أبا سفيان قال بعد المعركة يوم بيوم بدر والحرب سجال، وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. وفي بيان تلك المثلة التي شوه بها المشركون جثث المسلمين في أحد، جاء في فتح الباري ما نصوه، قال ابن إسحاق حدثني صالح بن كيسان قال خرجت هند والنسوة معها يمثلن بالقتلى ويجدعن الآذان والأذن، حتى اتخذت هند من ذلك حزما وقلائدا، وأعطت حزمها وقلائدها أي اللاتي كن عليها لوحشي جزاء له على قتل حمزة، وبقرت عن كبد حمزة فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها. وكذلك سنن الترمذي بسند صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6 منهم حمزة بن عبد المطلب، فمثلوا بهم فقالت